البداية زي ما حضراتكم شايفين انا بتكلم على ان يعني البشرية على امتداد تاريخ دايما كان في مآسي ودايما كان في مشاكل، ولكن خلينا في القرن العشرين. القرن العشرين ما احنا شفنا في 2018 بعد الحرب العالمية الثانية اللي حصدت ملايين الارواح، 50 مليون واحد توفى من الانفلونزا الاسبانية، وتلت سكان العالم تأثروا به خلال القرن العشرين. طب ما احنا كان عندنا قنبلتين نوويتين على اليابان، كان عندنا حربين عالميتين كبار، ده غير بقى الزلازل والتسونامي، غير الصراعات الإثنية دينية عسكرية سياسية، مشاكل اللي شفناها بقالنا دلوقتي فوق 20 سنة اللي خاصة بأزمة المناخ والتغيرات المناخية، ده علاوة بالطبع على نقدر نقول كل الصدمات الاقتصادية والمالية، الأزمة المالية الكبرى كان في واحدة في 1907 وبعدين الشهيرة بتاعت 1929 وبعدين اللي احنا عشناها في 2007 و2008 وقبليها 1797 وغيره. لكن خلال طب انا لما بتكلم في كل ده واحنا بنتكلم تاريخ، لا احنا نقصد من هذا ان دائما واجهنا كمؤسسات عدم اليقين، واجهنا ظروف كثيرة جدا غير متوقعة وامتدت. الحرب العالمية الثانية الناس كانت فاكرة بعد شهر شهرين وخلاص، زي ما كان بالظبط وقلت لهم ايامين في بداية الكورونا في فبراير، عندنا ناس ابتدت تقول في العالم يعني كلها شهر ودعوة، قلت لهم لا دي هتمتد، قلت لهم زي الحرب العالمية الناس كانت فاكرة شهر شهرين دعوة امتدت 5 سنوات، طبعا لا نرجو هذا الامتداد. ولكن عشان نربط الكلام ده باللي احنا بنعمله، ليس فقط فكرة التقدم، ولكن خلال جميع هذه الأزمات بأنواعها المختلفة التي أذكرها أمام حضراتكم، كان دائما هناك تغير في مفاهيم الحوكمة، وكان هناك تقدم وديناميكية لتتأقلم الحوكمة مع أوضاع جديدة. ده المثال الأخراني بتاع حتى 2007-2008، لا قبل منه حتى 2002 لما شركة إنرون أكبر شركة طاقة في العالم سقطت وانهارت من يوم وليلة، ومعها من أكبر شركات المحاسبة في العالم وهي آرثر أندرسون التي أصبحت من الثمانية الكبار والتي أصبح لا وجود لها هي وشركة إنرون النهاردة. ثم على طول بعدها على طول أصدر الكونغرس في الولايات المتحدة مثلا قواعد جديدة للحوكمة لتطبق على الشركات اللي في البورصة. أيضا أزمة 2007-2008 حصل بعدها الاتحاد الأوروبي، وعلى لسان في ذاك الوقت ساركوزي كان رئيس الجمهورية الفرنسية، قال إيه المشكلة؟ الأزمات دي كلها عندنا هي مشكلة حوكمة، بروبلام دو جوفرنانس، استخدم هذه الكلمة. ودائما كان هناك تشريعات لفعلا تتأقلم حتى بالنسبة للتغير المناخي على سبيل المثال، فابتدى مفاهيم الاستدامة تدخل في الحوكمة، وانتقلت الحوكمة اللي هي بدأت بشركات المسجلة في البورصات العالمية انتقلت إلى الشركات العائلية مفاهيم جديدة لأنها تمثل جزء. لو إني أخذنا الخليج على سبيل المثال، الشركات العائلية أي واحدة لو سقطت ولا حاجة هذا سقوط رهيب في الاقتصاد القومي لأنها كيانات كبيرة. أيضا أصبح هناك حوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي انتشرت وأصبحت هي التي تغذي الشركات الكبيرة. أصبح هناك حوكمة على امتداد هذا ما أقوله لامتداد القرن العشرين أيضا نتيجة كل الحكارة بتاعتها في الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية بعد الاتحاد الأوروبي وغيره وغيره على المستوى العالم. أصبح هناك حوكمة للجامعات، أصبح حكمة هناك للمستشفيات، أصبح هناك حوكمة لمنظمات المجتمع المدني. المقصود أن القرن العشرين بكل ما شاهد من مآسي كان دائما ودوما يشاهد تحرك من خلال تعضيد مفاهيم الحوكمة، لأن الهدف اللي تعلمناه عدم اللي تعلمناه من كل هذه الفترات السابقة أن في خلال هذه الأزمات ليس في تحقيق الربح قصير المدى، علمناها دي في كل المئة سنة اللي فات بكل الأزمات اللي شرحتها لحضراتكم، ولكن في التدريب عقلية المؤسسة أيا كان نوع هذه المؤسسة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة والتعامل مع عدم اليقين. هذا هو الهدف، الهدف أكبر بكثير. هذه العقلية الاستراتيجية التي تتأقلم مع أحداث غير المتوقعة، هذا تدريب ذهني، تدريب ذهني استراتيجي. إذن كل يدلو بدلوه فيه. واسمحوا لي قبل ما أدخل في الموضوع أيضا بالتفصيل، وقد شرح هذا العزيز دكتور محمد مصطفى سليمان، ولكن بصفتي أيضا أستاذ إدارة استراتيجية مجرد تذكرة بأهداف الإدارة الاستراتيجية وهتشوفوا أربطها إزاي. طبعا زي ما أنتم كلكم عدلكم عارفين، ودي مش هجيب جديد عليكم، بتشمل مسح البيئة الخارجية والداخلية من فرص وتهديدات مقابل نقاط قوة وضعف كما تعلمون، بلورة الاستراتيجية طبعا سواء كان بالنماذج الرياضية أو بالمصفوفات المختلفة الخاصة باتخاذ القرار، ثم خطط التنفيذية للاستراتيجية قبل تنفيذ الاستراتيجية، وتذهب هذه الخطط إلى التفصيل التفاصيل خاصة بالموازنات الخاصة بكل ذلك، ثم تقييم الأداء كما تعلمون الكي بيرفورمانس انديكيتور، والتي يعني تغيرت فيها وتبدلت المفاهيم والأفكار إلى أن وصلنا إلى ما سمي بطاقة النتائج المتوازنة أو البالانس سكور كارد. الهدف من الاستراتيجية من الإدارة الاستراتيجية هو ما هي القرارات التي ستتخذ لأداء المنظمة على المدى البعيد، أي باختصار عشان نكون مركزين كلها، كيفية توليد القيمة المضافة، كيفية توليد وخلق القيمة، هذا هو الهدف الاستراتيجي على المدى الطويل كما يتحقق. شوفوا أنا حضراتكم لأن هذا هو مبدأ إداري أساسي متعارف عليه، أن موضوع خلق القيمة أو تحقيق القيمة داخل المنظمة يتحقق من خلال الحوكمة. وهو هذا اللي أردت أن أزهر الرابطة بين الفكر الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية والحوكمة بمفهومها الواسع وبمبادئها. فمبدأ أساسي للحوكمة هو موضوع value creation أو توليد القيمة وخلق القيمة. وأنا أريد من هذا أن أزهر في البداية قبل ما ندخل في موضوع جائحة كورونا، الرابطة المتلامسة والمتشابكة بين فكر الحوكمة وفكر الإدارة الاستراتيجية. ولا وما نستغربش في مصر اتعمل بواسطة شركة ماكنزي بتاع الدراسات سنة 2011، اتعمل مسح على مجالس إدارة مختلفة في أنحاء العالم اللي هي طبعا مدرجة في البورصات، وسألوهم انتوا وقت اللي انتوا بتقضوه في المجلس عشان نصل لمتوسطات بتقضوه في مناقشة ايه؟ فالمتوسطات اللي طلعت عندنا من هذه الدراسة المهمة هي كالآتي: 23% في المتوسط طبعا من وقت مجالس الإدارة اللي هي مسؤولة عن الحوكمة بتقضى في تحليل وتقييم استراتيجي اللي وضعها المؤسسة. 22 يضاف إليه 22% من الوقت الذي يقضيه أعضاء مجلس الإدارة، 22% مراقبة خطط تنفيذ الاستراتيجية، 18% من وقت مجلس الإدارة ذائب في مراقبة تقييم الأداء المؤسسي للمنظمة، 14% من الوقت لمراجعة دائما كيف تطبق قواعد الحوكمة، ثم 10% لإدارة المواهب داخل المنظمة وكيف تدار، لأن دي اللي بتدي لخلق القيمة فيما بعد القيمة المضافة المرتبة. ده بيورينا إيه؟ لما جمع دول مع بعض ألاقي إن 87% 87% اسمحوا لي نقطعها، لا معلش بقى اسمحوا لي معلش تاني. معلش عشان تغيرت من الوقت رايح في الامور التي تخص مباشرة الادارة الاستراتيجية، عشان كده انا بوري الرابطة بين الادارة الاستراتيجية وبين الحكام. فطبعا هنا يأتي سؤال: اذا كانت في فترة لا يقين وعدم تأكد من اللي جاي بل اللي موجود، ايه فايدة ان نعمل ونراجع مفاهيم الادارة الاستراتيجية اللي قلناها؟ ده سؤال، وسئل هذا السؤال لفريد ديفيد في احد المؤتمرات وهو من كبار كتاب الادارة، وكان رده جميل جدا. قال الآتي، قال يعني لما احنا النهاردة واحد بيعمل الصبح شوية تمرينات رياضية او بيعمل جوجينج يجري شوية، هل الهدف انه يدخل مسابقة جري؟ هل الهدف انه يبقى بطل جري؟ لا، الهدف هو اللياقة البدنية. نفس الشيء بالنسبة للإدارة الاستراتيجية. الإدارة الاستراتيجية ما ستفعله ليس قرآنا أنزل دنا اللي بقول طب أخذت بال، ولكن هي اللياقة الذهنية، لأن كون المؤسسة وحوكمتها أي الإدارة مجلس الإدارة اطلع على كل هذا وكل النقط اللي احنا ذكرناها في الشفافية السابقة تمت، فقدرة على التغيير، هناك لياقة ذهنية ولياقة استراتيجية لدى المنظمة. أيضا طبعا احنا لازم نعرف شيء، أن الإدارة بصفة عامة لها روافد كثيرة، لنا روافد في علم المجتمع، لنا روافد من علم علم النفس، لنا روافد من علم المنطق اتخاذ القرار، لنا روافد من علم الأحياء حتى عشان ندرس النظم المفتوحة وموضوع السيستم ثينكينج والتفكير المنظومي، كل ده خدنا من علم الأحياء بيولوجي. لنا من مهم ما يمكن أيضا روافد مهمة من علم الاقتصاد. الإدارة is multi discipline، متعددة الروافد، وبالتالي هناك النظرية المايكرو ايكونوميك في الاقتصاد الجزئي اللي خاصة بالمنشآت، وهناك نظريتين طلعوا من في الاقتصاد الجزئي اللي خاص بالمنشآت، ما يسمى نظرية الوكيل، أي أن مجلس الإدارة والإدارة هما وكلاء عن المساهمين، ونظرية أخرى معاكسة تماما وهي نظرية الستيك هولدر ثيوري أو نظرية أصحاب المصلحة، والتي تقول أن مجلس الإدارة لا يمثل فقط المساهمين رغم الأهمية الكبرى لهذا، سواء كانوا هؤلاء المساهمين حكومة أو كانوا أفراد أو مؤسسات أو أيا كان الشكل المؤسسي للمنظمة، ولكن هم يمثلوا أصحاب المصلحة ككل. حقيقة الأمر أن هذه النظرية في السنوات الأخيرة أو هاتين النظريتين في الأونة الأخيرة حصل فيهم تشابه، يعني بقينا نبص لدي ودي، ما نقولش دي الضريب، أيوة لازم نبص في فترات هنا وفترات هنا بشرط أن نحدث التوازن الصحي المطلوب. ومن هنا فإن المجلس كي يؤدي، يعني دلوقتي احنا بنعتبر أن المجلس بفكر أصحاب المصلحة ممزوج بفكر المساهمين من النظرية الاقتصادية اللي احنا خدناها كنظرية في الإدارة مهمة جدا في الحوكمة، أن لكي يؤدي المجلس دوره بفاعلية فإنه يعتمد على ثلاث محاور كما ظاهر أمام حضراتكم. المحور الاستراتيجي وهو الذي يهمنا في هذا المقام، والمحور الهيكلي والتصميمي، والمحورين الحقيقي الهيكلي والتصميمي مرتبطين بالاستراتيجي، لأن أنت لما بتعيد شكل الهيكل التنظيمي وغيره طبعا هذا مرتبط طبعا بالمحور الاستراتيجي، وبالتالي أهمية الدور الاستراتيجي، يعني أنا لو أنا دخلت من كذا يعني مدخل ومحور عشان أثبت أن الدور الاستراتيجي والاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية هي من صميم، دخلنا في المسح اللي عملته ماكنزي، دخلنا في النظرية بتاعت الستيكولد، دخلنا في البداية إلى الرابطة الشديدة بين الحوكمة والفكر الاستراتيجي. وبالتالي الدور الاستراتيجي يتمثل في الآتي لا شك: اعتماد وتقييم التوجه الاستراتيجي للمؤسسة اللي بيحضره التنفيذيون. ثانيا التأكد من كون المؤسسة، وهذا في غاية الأهمية حتى قبل كورونا، أن المؤسسة لديها آليات مناسبة للتعامل مع المخاطر، إدارة المخاطر، ريسك مانجمنت، ده من البداية. ثالثا رقابة الأداء المؤسسي، كل ده التفكير الاستراتيجي اللي عرضناه أيضا، وكما رأينا في مسح ماكنزي. رابعا التأكد، هذا جزء أساسي في الدور الاستراتيجي للحكمة، من مصداقية المعلومات المتعلقة بالأداء المالي. كل هذا لا يتم إلا من خلال ديناميكية الحوكمة. فالحوكمة أولا لا يمكن كما ما هو مذكور أمامكم، وأنا معلش يعني أنا حطيتها باللغة الإنجليزية عشان حتى لما نرجع لمراجع بعد كده ولا حاجة، وهناك مراجع عديدة طبعا في الاختصارات التي أتحدث عنها، طبعا مرتبطة أيضا وليس هنجد أن قواعد الحوكمة تختلف من دول كثيرة لبعضها، لأن في دور لعملية الثقافة، وفي دور بعد كده كمان لعملية الثقافة التنظيمية كما نعلم. أيضا ديناميكية حركة الحوكمة هي من خلال تشكيل مجلس الإدارة، والأهمية القصوى لوجود داخل مجلس الإدارة الأعضاء من خارج التنفيذية، يكونوا أكبر عددا من الأعضاء التنفيذية عشان نضمن الحياد في الحوكمة. External Directors أكبر عددا من Internal Directors، يعني لو قلنا أن مجلس إدارة مثلا مكون من 15، نتمنى يكون 8 على الأقل من خارج، بتعملهم الجمعية العمومية أو العائلة من خارج، لو كانت عائلة كبيرة، أو بس من خارج التنفيذيين أو من أهل الخبرة أيضا. ده مهم لأن ده بتضمن الحياد الحقيقي وديناميكية العمل داخل الحوكمة. لو كلمنا على مجلس مكون من 11 يبقى نقول 6 و5 على الأقل، ده ما كانش أكتر. وبعدين احنا بنعتبر حاجة ولازم تتعرف، لو واحد مستشار وبياخد مرتب من الشركة ده ما بقدرش اعتبره خارج المؤسسة، بعتبره داخل، لو عينته بقى داخل. المستشار القانوني لو متعين بمجلس الإدارة يبقى كأنه من الداخل وليس من الخارج. وأيضا من المستحسن أن يكون الرئيس المجلس مستقلا عن المدير التنفيذي اللي هو أيضا عضو منتدب مثلا أو شيف إكزيكتيف أوفيسر في القانون الأمريكي، وإن يكون من خارج الجهاز التنفيذي. إحنا عملنا الكلام ده سنة 1995 مع الدكتور عاطف صدقي لما عملنا شركة قطاع الأعمال العام في وقت الإصلاح الاقتصادي، وكنت أنا متواجد في هذا تماما. فصلنا، فجينا الله يرحمه الدكتور محمد الحناوي قلنا له يمسك شركة غير الرجل التنفيذي. كان الدكتور حناوي الله يرحمه ماسك الغازات الصناعية وأخو المستشار الجندي الله يرحمه لسه متوفي كان ماسك المدير التنفيذي. نفس الحكاية الدكتور علي السلمي، اخترنا أسماء كبيرة تولت مجالس إدارة في ذاك الوقت. وجاء الدكتور عاطف عبيد لغى بعد كده الكلام. انا بقولش مين الاحسن ولا مين، ولكن يعني دي مفاهيم مهمه في ديناميكيه الحوكمه. ايضا من ضمن ديناميكيه الحوكمه هي اللجان، واهميه ان يكون اللجان عدد الخارجين عن الجهاز التنفيذي اكبر، عشان كده لو التشكيل اكبر يبقى بالتالي اللجان دي اهم 4 لجان موجوده في اي مجلس تحددها الحوكمات في اي مكان. لو نفتح حتى منظومة الحوكمة او قانون الحوكمة اللي صدر بامر ملكي في السعودية في نهاية 2005 في الباب 10 هنلاقي الكلام ده مكتوب بالتفصيل. على سبيل المثال يعني بوري حتى بلاد جنبنا ايه. هناك اللجنة التي تقوم بعملية المراجعة الاستراتيجية، أهم اللجان. هناك اللجنة التي تحدد المكافآت، ما يبقاش زيتها في دقيقة. هناك اللجنة التي تحدد أسماء من ستولوا المسؤولية فيما بعد في الوظائف الكبرى. الجهاز التنفيذي بيتولى الباقي، لكن النهاردة ما جيش أنا عضو منتدب أجي أقول فلان الفلاني بعد سنتين هيبقى مدير مالي ولا بعطره، ده لا مش بتوعي. النومينيتنج كوميتي أو اللي بتاع التعيينات بتتولى، وهذه أسس مهمة في الحوكمة، زائد طبعا الجزء اللي خاص بالجزء المالي والرقابة المالية. هذه هي الخلفية المهمة جدا إذا أردنا إن إحنا نيسر يعني تيسير الأعمال خلال جائحة كورونا. هذه الخلفيات يجب أن تكون بما تمثله طبعا جائحة كورونا من تحدي غير مسبوق. أي لما أقول كل هذه الخلفيات مهمة في هذه الفترة، بالرجوع إلى ما ذكرته قبل ذلك في الشفافات السابقة، أهمية عملية المراجعة الاستراتيجية القادرة على تحديد مخاطر الجائحة بقى المحورية، ما خدش باخد الحاجة اللي هي الجائحة وتأثيرها على العمل عندي، ومراجعة خطة تقدمية، تقدمية بمعنى advanced، والحفاظ على الأركان أو الركائز المحورية للمؤسسة ان يحصل لها خلل او انقطاع. يعني ايه الركائز؟ يعني ايه الحفاظ؟ يعني ايه انا في جائحة وانا مش قادر اتعامل مع كل حاجة؟ وقلنا قبل كده ان مش قادر اتعامل مع الربح قصير الاجل، لان المهم البقاء. ولكن المراجعة الاستراتيجية اثناء كورونا، لما اقول ركائز، الركائز اللي بتحافظ على الميزة التنافسية. لو كانت الركائز دي قوة بيع مثلا، يعني أنا بدي مثال، يبقى ازاي أحافظ عليه؟ لو كانت ركيزة المؤسسة، لأن كل مؤسسة مختلفة عن الثانية وكل نشاط مختلف عن الثاني، لو كانت هذه الركيزة أو الركائز هي موارد بشرية في البحث والتطوير مثلا أو في الابتكار أو في الإدارة الوسطى أيام أي كان، ايه هي الركائز اللي اثناء الجائحة يجب ان انا اعضتها واحافظ عليها واحطها كده زي الام اللي تاخد بالها من ولادها اثناء التسونامي او اثناء الزلزال، ومن خلال خطة تقدمية لهذا. طبعا ليس فقط هذا دور الحوكمة، ليس فقط ان انا ابص للركائز وعضدها وان اخاف عليها وان احميها من الخلل والانقطاع، ليس فقط هذا، لان في ايضا اجراءات احترازية وتمثل تحديات مهمة في الحوكمة في هذه الفترة غير موجودة قبل كده. يعني شوف على كل اللي قلنا قبل كده، شوف اللي اتضاف عليه. بمثال كلنا عارفين هذه المنشآت، التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، التجهيزات ايه، طب لو حصل حادثة ايه، لو حصل كل هذا كل، وانا انا هنا لن يعني اعيد ما يذكر يوميا في كل مكان. حماية العاملين كيف، كل ما تضع دولة او ايضا المنشأة حسب نوعية النشاط. نشاط بتكلم في السياحة بيختلف عن نشاط في الإجراءات الاحترازية عن مصنع أدوات كهربائية، عن مصنع أدوية، كل هذا يختلف عن مصنع صناعات غذائية، عن منظمة تجارية بتبيع زي المولات وغيره. فكل هذا أيضا جزء لا يتجزأ. يبقى كنا بنقول علاوة على كل المفاهيم الاستراتيجية يضاف إليها الفكر بتاع الحفاظ على الركائز التي تمثل الميزة التنافسية وتحديدها، وعشان خاطر لا تندثر أو لا تنقطع أو ما يحصلهاش خلل. ثم أيضا جزء كبير من الحوكمة ومسؤولية الحوكمة هي أيضا على إن كيفية الإجراءات الاحترازية. أيضا كل ده هو أنا بديت بالمفاهيم العامة لننتقل إلى الجائحة. هناك وكما قلت، وده اللي خلاني أحط المقدمة بتاعت النظرية الاقتصادية والإدارية، أن مجلس الإدارة من خلال الحوكمة يمثل أصحاب المصلحة، وبالتالي هو يجب يبقى شغله الشاغل كما قدامكم في الشفافة هي أصحاب المصلحة، والعاملين بدرجة لا أولوية. وأرجو أن يفهم موضوع العاملين ليس بمفهوم العاملين يعني إبقائهم وما ممشيش، ده موضوع تاني، موضوع ده داخل أيضا ضمن المسؤولية الاجتماعية وكان موجود قبل كده، يعني خلال الشفافة الأولى اللي عرضتها بتاع الأزمات نشأت المسؤولية الاجتماعية في كثير من الأزمات بعد الحروب وغيره وأضيفت إلى الحوكمة. ولكن المفهوم اللي هنا إيه؟ صحة العملية، أداء عملهم هيكون إزاي نصف الوقت بتاع كل هذا، لأن هم الأساس. طب في حالة الاستغناء تعويضهم كيف سيتم؟ هذه مسؤولية مجلس إدارة، مسؤولية حوكمة. طب إذا تم تخفيض المرتبات في هذه الفترة كيف ستتم؟ لمن سيتم التخفيض؟ ما في إدارة، إدارة وسطى، إدارة عليا، عاملين. عاوز أوصل لبجت لموازنة معينة إزاي؟ فهنا النقط دي. المفهوم ده كله بيقول إيه؟ لأن الإدارة بصفة عامة وليست فقط الحوكمة هي، وبدل قلنا الحوكمة هي تمثيل لـ 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 لأصحاب المصلحة، طب أصلح المصلحة كل واحد بيشد في اتجاهه، يبقى دور الحوكمة إيه؟ دور المجلس إيه؟ دور الإدارة إيه في هذه الفترة أيضا شديدة الحساسية؟ هي إحداث التوازنات، إحداث التوازنات، فكر التوازنات بين المساهمين، بين العاملين، بين المستهلكين، بين الحكومة، بين كل هذا. الحكومات بتحاول النهاردة من خلال برامج تحفيزية إنها أيضا تكون موجود، من خلال تأجيل، من خلال تيسيرات ضريبية وغيره، مثال بالعالم. وأيضا في خلال هذه الفترة بالطبع خطة البقاء، خطة البقاء، ولكن دائما في اتصالية مستمرة مع أصحاب المصلحة. وبالتالي هناك مبادئ عامة للنجاة، للنجاة survivability، عشان أبقى حي كمؤسسة. قبل التفكير في الكفاءة الاقتصادية في هذه المرحلة، أولا يبقى البقاء في هذه المرحلة يأتي قبل الكفاءة الاقتصادية. ما قلناش ما فيش كفاءة اقتصادية، أنا بقول قبل عشان ما حدش، أنا ما بقولش ضد. من المبادئ المهم جهاز المناعة الداخلي قبل الأرباح قصيرة الأمد، لا يتم جهاز المناعة الداخلي اللي اتكلمت فيه من شوية بتاع الركائز اللي ما يعمليش هزة بعد ما الجائحة تروح. إذا مش لازم أفكر في الشورت تيرم بروفيتس، خلاص. طبعا يتفق مع هذا ايه؟ ان يبقى عندي كاش فلو مظبوط بسيناريوهات مظبوط، وزي ما قلت قبل كده اتصال مباشر مع جميع أصحاب المصلحة. ثم أيضا ما هي السيناريوهات طويلة المدى بعد الجائحة، وهنقدر نجيب موارد بعد كده ازاي؟ ايه الموارد اللي هتيجي؟ ما هو لان اثناء الجائحة حصل اشكال في الموارد، يبقى هنا خطة لونج تيرم بلانينج مع ايه الريسورسز اللي هنعوزها فيما بعد. ايضا اعطتنا هذه الجائحة معطيات جديدة للحكام ان نتعدس لها. اولا ان دراسة المخاطر دلوقتي ما اصبحتش عن السأل في الحالة دي بتاعتنا عن السبب، لان احنا عارفين السبب الجائحة، ولكن لان دايما لما كنا بندرس ريسك مانجمنت احنا بندرس الاسباب، لكن دلوقتي احنا بندرس ايه؟ لا ده احنا بندرس النتائج والتداعيات. يبقى الريسك مانجمنت في الحالة دي فتحت عينينا الجائحة كحكامة وكمجلس ادارة وكادارة على ان يجب دراسة الكونسيكونسز التداعيات كلها. نقطة تانية برضو ظهرت لنا وجميلة جدا، هذه المبادرات اللي شاهدناها واللي يجب نقتنصها كفرص خلال الأزمة والتي أدت إلى زيادة في الإنتاجية، ده أنا شفناه الحمد لله، حتى عن رأيناه بالفعل عندنا هنا في مصر بشكل جميل جدا. النقطة الثالثة اللي ورتها لنا هذه الجائحة أيضا هي كيف إن نقدر نشتغل عن بعد ونشتغل ونتعلم عن بعد، وازاي نستخدم التكنولوجيات الحديثة. وادي مثال ان احنا عاملين اجتماع جميل جدا من غير الحضور الجسدي والمادي، وبنقدر نناقش. هناك من يعملون عن بعد، جوجل اعلنت ان 200,000 موظف بتوعها هيقعدوا لغاية ان شاء الله يونيو 2021 يشتغلوا من بيوت. مثال طبعا مش كل حالة كده، لكن دي نقطة ظهرت لنا ويجب ان تؤخذ في الاعتبار في الحكامة. وظهر فعلا في خلال زي كل ازمة من الازمات اللي عرضتها في اول شفافة، ظهر ازاي ان في مواهب جديدة طلعت عندنا في مصر وفي غير مصر، وبالذات اللي انا شايفه على مستوى الادارة الوسطى اللي اضطرت انها تشتغل، اللي اضطرت انها تنجز، اللي كانت هي وصلة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا وبين العاملين. كل دي نقاط يجب أن تؤخذ في الإدارة. كل ما ذكرته ده بقى من مبادئ للنجاة، من فكر أثناء الأزمة لأصحاب المصلحة كحوكمة، من معطيات جديدة، كل ده بيوصلنا لكلمة وكلمات جديدة النهاردة، ما يسمى الادابتيف جوفرنس، كانتش موجودة قبل كده، أصبحت دي مفتاح كوفيد 19 زي ما حطيتها في العنوان. أصبح النهاردة ما يسمى الحوكمة المتأقلمة أو الحوكمة المتكيفة، متكيفة مع ماليا، استراتيجيا، تنفيذيا، ثقافيا مع هذه المعطيات كما ذكرنا في، ومع الإجراءات الاحترازية أيضا كما ذكرنا في الشفافات السابقة. وهذا هو في حقيقة الأمر الأدابتيف جوفرنس، دي فكرة الحوكمة المتأقلمة أو المتكيفة كما يقولون النهاردة، هو أهم زي ما هو مذكور هنا، وأنا حقيقة نقلتها من مفهوم الحوكمة المتكيفة أو الأدابتيف جوفرنس، the major challenge الأمام أو التحدي الرئيسي
أمام مجلس الإدارة وأمام الحوكمة للتعامل مع متطلبات المناخ الحالي غير المستقر وعدم اليقين الذي يلازمه وسيلازمه لفترة ما. تكملة لهذا الفكر بتاع الحوكمة المتأقلمة أو المتكيفة أثناء أزمة كورونا تتطلب إيه؟ تتطلب من مجلس الإدارة بناء على ما سبق إعادة تقييم مستمر. وعندما نكون مستمر يعني طول الوقت، احنا عندنا دلوقتي أجهزة وكمبيوتر وكل حاجة، إعادة تقييم مستمر للأوضاع والتأقلم مع الإدارة والتلاحم لمؤخص مع الإدارة التنفيذية، مش زي الأول كل مرة وكل اجتماعات وكل، لا دي مستمرة مستمرة. عندنا النهاردة الوسائل التكنولوجية مستمرة والتقرير مستمر، إعادة تقييم مستمر للأوضاع يوم بيوم والتلاحم مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة في أعمالها وأولوياتها على طول بصفة تقرير يوميا أو أسبوعيا. وده اللي دخل كلمات جديدة بقى في الإدارة جميلة جدا اللي سموه، شوفوا أنا واضحها قدامكم، engagement. engagement مع مين؟ مع الإدارة التنفيذية. ظهرت كلمة engagement، الترابط أو الاستحام، كلمات جديدة ظهرت زي كلمة adaptive governance، كلمة جديدة زي كلمة fit. أنا حطيتها تحت برضو البتغام fit، لائق، كيف سيكون لائق، زي اللياقة اللياقة الذهنية في هذه الحال. فأصبح أدينا شوفنا قدامنا إيه، engagement، fit، adaptive governance، كل دي دخلت علينا في هذا. كيف سيتحقق هذا التكيف؟ كيف سيتحقق هذا الارتباط أيضا مع الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة؟ ما يسمى حاليا وما تقوم به الحوكمة والبورد في العالم، establish a point of contact، نقطة اتصال مستمرة، قد تكون عن طريق النت، قد تكون عن طريق أي كان الوسيلة التكنولوجية، point of contact، نقطة اتصال مستمرة مع الإدارة التنفيذية. يساعد في هذا طبعا كل إيه؟ كلام اللي قلناه برضو قبل كده، إن مجلس الإدارة يتكون من خلفيات مختلفة، وده الأهمية بتاع التنوع داخل مجلس الإدارة. كل ده يساعد على إسراع القرارات في الحوكمة، على إسراع التعامل أثناء الأزمة. أيضا يجب أن يكون هناك تعبير عن الحقيقة الاقتصادية عند النظر للأداء والهبوط. قد يكون يتدنى الأداء بعض الشيء، لازم في حقيقة اقتصادية لازم أخذها في الاعتبار. طب إيه ربطها مع الأجور إيه؟ ده كل ده بقى فكر استراتيجي يجب أن يتخذ كل حالة على حد. وكرر تاني موضوع الاتصالية مع أصلحة أصحاب المصلحة. وأيضا لا، ده لسه قدامنا حاجة تانية، طب احتمال موجة تانية واحتمال موجة تالتة، احتمال نتيجة هذه الجائحة، ودي عاوزة كمان تغيير تفكير، طلبات المستهلك بتتغير. ده احنا بنشوف النهاردة بوم كبير جدا في الشراء عبر الانترنت وقد يستمر، وقد يستمر حتى نوعية الطلبات بتاع المستهلك على انه نوعية، لان في ادراك النهاردة للخطورة في انماط استهلاكية قد تتغير. وقد تكون هناك ايضا احتمالات لتغيرات في التشريعات في الفترة، كل هذا قد يمثل تهديدات وقد يمثل فرص على الإدارة او الحوكمة أن تنظر إليه. ومن هنا أو كما بقول لنا العمل مع الإدارة التنفيذية، كلمات اللي قلتها مع حضراتكم مراجعة خطط العمل من خلال سيناريوهات مختلفة على أزمنة مختلفة، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة، سنتين، وقلنا بنستخدم مبادئ الإدارة الاستراتيجية اللي اتكلمنا فيها في الأول، ولكن قابلة للتغيير يومي إذا أراد حصل اللياقة الذهنية فيه من خلال طبعا موضوع السيناريو. وأنا يعني أتمنى أيضا من الأستاذ الدكتور محمد مصطفى سليمان أن تهتموا في مجلس المديرين جدا، في مركز المديرين المصري، سواء في دورات تدريبية أو في سيمينارات بموضوع، لأن ده مش موضوع يطول شرحه طبعا وليس موضوعنا اليوم، كيفية إعداد السيناريو، كيفية بناء السيناريو. نحن نعلم طبعا طبيعة الحال أن السيناريوهات، أول سيناريو اتعمل في العالم علمي لمنشأة كان قبل على طول السنة 1972 قبل حرب أكتوبر. في ذاك الوقت كانت عملته شركة شال، مشهور جدا هذا السيناريو لأنه أول سيناريو تقوم به منشأة بالمفهوم العلمي للسيناريو والرياضي للسيناريو والرياضي والإحصائي وغيره، النماذج الرياضية، وخصوصا نحن نعلم ازاي حصل تطوير حتى لأدوات الكمبيوتر في ذاك الوقت، والنهاردة طبعا أفضل بكثير. الكوانتوم كومبيوتينج النهاردة ممكن يساعدنا قوي جدا في موضوعات بناء السيناريوهات. وكان في ذاك الوقت، وأنا كنت في الجزائر في ذاك الوقت، وكان سعر البترول، وأنا كنت في شركة سوناتراك مدير مشروعات شركة سوناتراك بتاع البترول، وكان في ذاك الوقت سعر النفط البرميل برنت في حدود 2 دولار البرميل. جاءت حرب أكتوبر وقفز على ما أتذكر في يناير 74 سعر النفط البرنت إلى 39 وشوية، يعني قرابة 40 دولار. شوفوا بقى من 2 دولار ل 40 دولار. وكان السيناريو بتاع شركة شال قائم على ارتفاعات قوية جدا تماثل هذا، مش نتيجة حرب أو غيره، لاحتمالات ارتفاع شديد لسعر النفط. فكان أول سيناريو شهير لنا في الإدارة في البتاع. ومن هنا بناء السيناريوهات شيء مهم جدا، لأن يجب أن نعلم شيء، أن السيناريو من مفاهيم السيناريوهات أيضا أن بروح لغاية التفاصيل التفاصيل. يعني السيناريو هي مش مجرد فكرة، مش مجرد وات إف. طبعا السيناريو بيتعمل مع النقاط الرئيسية، يعني ما باخدش كل ما ذكرته في الإدارة الاستراتيجية، لا، باخد النقاط المهمة. قد يكون مثلا المبيعات، مثلا حجم المبيعات، قد يكون يعني قد يكون سعر الجنيه المصري على سبيل المثال، سعر الصرف مثلا أو سعر الدولار مثال. يعني السيناريو بيتعمل مع 3-4 نقاط رئيسية المؤثرة على أداء المؤسسة. ولكن لما بتشتغل بقى في السيناريو انت بتشتغل لغاية ما تروح في التفاصيل التفاصيل، بمعنى ان انت بتعمل موازنات تفصيلية، انت بتعمل قوائم دخل تفصيلية، income statement balance sheet تفصيل لكل سيناريو. فالسيناريو يستحق مننا وبالذات في هذه الأزمات ان اهل الإدارة يعني يعطوا وقتا كبيرا، وحتى في دراستنا في الكليات في الدراسات العليا، وأنا أهتم أيضا بهذا، إن أخصص جزء لا بأس به لموضوع السيناريو بيلدينج وبناء السجن. ولكن دعوني أيضا قبل أن أنهي أن أضع بعض التبس أو النصائح. أولا، أنت تقيم الخطة الاستراتيجية الحالية مع استعداد ذهني وفكري كامل للتخلص عنها في أي وقت. اثنين، رغم عدم اليقين، محاولة وضع خطة للتعافي ريكوفري مدتها 6 أشهر وتصحح أولا بأول. طبعا من الطبيعي جدا ان هيكل والادوار داخل المنظمة يجب ان تتكيف وان تتحدد بناء على هذه الخطة، خطة التعافي. ثم نقطة ايضا وهي نقطة مهمة، ايه الموضوعات الحرجة التي تساعد على مراجعة وإعادة ضبط هذه الخطة. أنا أشكركم.